بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في طريق العبد إلى ربه تبارك وتعالى يجد الإنسان منا عقبات تحول بينه وبين ربه عز وجل. السعيد منا من يفكر دائما كيف يتخطى هذه العقبات، ثم يحول بعد ذلك هذا التفكير إلى عمل. فإذا علم في يوم من الأيام أن من أعظم العقبات التي تحول بينه وبين ربه هي الذنب، فكر كيف يتوب من الذنب وكيف يبتعد عن هذا الذنب. وإن من أعظم العقبات التي تقابل العبد منا في طريقه إلى ربه عقبة البيئة التي يعيش فيها الإنسان. ففي كثير من الأوقات نجد من الشباب من هو على خير وعلى دين، من الله عز وجل عليه بالفطرة الصحيحة السليمة، ولكن للأسف وجد في بيئة فساد، فتراه قد أشبع بهذا الفساد. ولكن إذا ابتعد هذا الإنسان عن هذه البيئة تماما وحدثته، تجد أمامك إنسان في كامل الصفاء، ولكن المشكلة كانت في البيئة. أعظم ما يؤثر على الإنسان بيئته، فالإنسان ابن بيئته، تؤثر فيه وتغير منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه أول بيئة تقابل الإنسان، بيئة الأب والأم، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالإنسان إنما يتأثر بالبيئة التي نشأ فيها. لذا كانت من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أن أول بيئة يقابلها الإنسان لابد أن تكون بيئة مبنية على الإيمان. فقال لنا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وقال لنا: فاظفر بذات الدين والخلق تربت يداك. النبي أكد من البداية أن تكون البيئة اللي يخرج فيها الطفل بيئة إيمان وبيئة طاعة وبيئة قرب من الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أعظم ما يؤثر في الإنسان البيئة المحيطة به. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تأثير البيئة المحيطة بنا عن طريق الحجر الأسود. فلقد قال لنا صلى الله عليه وسلم في شأن الحجر: نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الورق أي الفضة، وفي رواية من الثلج. هل تخيلت يوما شيء في بياضه أبيض من الثلج؟ وفي حديث آخر يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. أي إنسان كان يلتمس الحجر قبل البيئة الفاسدة التي وضع فيها الحجر قبل الإسلام لكان أي مريض يمس هذا الحجر يبرأ بإذن الله عز وجل. وقال لنا صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس نورهما. من مجموع هذه الأحاديث يتبين لنا أن هذا الحجر كانت فيه خصال ثلاث. الخصلة الأولى كان أبيض كحال قلبك الذي خلقك الله عز وجل به، وكان منيرا كحال قلبك يوم أن وضع الله عز وجل فيه بذور الإيمان. وهذا الحجر كان لا يمسه مريض إلا عوفي وشوفي بفضل الله عز وجل. هذه الخصال الثلاث فقدها الحجر، فمن ينظر إلى الحجر الآن يراه أسودا ولا يرى له نور، وذهبت فيه هذه الخصلة العظيمة، ما مسه ذو عاهة إلا برئ. ولو سألت نفسك لماذا تغيرت هذه الأوصاف المتعلقة بالحجر الأسود لجاءك الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤكد لنا ويبين لنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية، الأنجاس في الأفعال والأقوال التي كانت حول الحجر في وقت الجاهلية، محت كل خير كانت فيه، محت كل خير كان فيه، وما فيه من خصال طيبة ذهبت هذه الخصال. والسر من وراء ذهاب الخير من الحجر أنجاس الجاهلية، البيئة، البيئة التي يضع الإنسان فيها نفسه، هذه البيئة التي تؤثر في الإنسان حتما ولا بد. لذا ترى دائما ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على أن اختيار الإنسان لبيئة الإيمان التي يعيش فيها ويحيا فيها ضرورة من أعظم ضروريات الدين. فترى النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا بيئات نعيش فيها ونتربى فيها، فجعل لنا المساجد التي تعطي للإنسان إيمانا وقربا من الله عز وجل. جليس المسجد على ثلاث خصال: إما حكمة يسمعها الإنسان، وإما آية يذكر بها الإنسان، وإما رحمة تتنزل عليه من عند الله عز وجل. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عند أبواب الزواج على حسن اختيار الزوج وعلى حسن اختيار الزوجة، لأنها بيئة الإيمان الأولى لأبنائنا. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مبدأ الاختيار الجمال أو المال فقط أبدا، بل قدم الدين والنسب، قدم الدين والنسب، لأن أبناءك من بعدك سيكونون عند أخوالهم، فانظر كيف تتخير لأولادك من أخوال. ثم بعد ذلك تجد أن الدين عندنا أكد على مجالس العلم وضرورة وجود الإنسان في مجالس العلم، وأكدت لنا أيضا العبادات على ما يتعلق بالاعتكاف، وجود الإنسان في هذه البيئة المتعلقة بالإيمان. وأكدت لنا أيضا الشريعة حتى في الأطعمة، حتى في المأكل والمشرب، على ضرورة اختيار الإنسان ما يأكله وما يشربه حتى لا يتأثر بما يأكل. فحرمت علينا الشريعة أن نأكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطيس. ولو سألت نفسك ولماذا يحرم علينا هذا، قال ابن القيم رحمه الله: لأن أكل هذا يتطلب صيده، وصيده يتطلب الاحتكاك به ومعاشرته، وهذا كله يجلب صفات القتل والافتراس وحب الدم الموجود عند هذه الحيوانات وعند هذه الطيور، فتكون صفة ملازمة للإنسان. سبحان الملك، حتى الأكل اللي ناكله، سبحان الله، حرم الله علينا الخنزير. ليه الخنزير محرم علينا؟ الخنزير معروف بأنه حيوان ديوث يرى في أهله الخبث. ترى دائما أهل أوروبا لما بيأكلوا الخنازير هذه الصفات موجودة عندهم، يعلم أن زوجته على علاقة برجل آخر ما ينكر، لا ينكر أن ابنته على رجل مع رجل آخر لا ينكر، حرم علينا هذا حتى لا تنتقل هذه الصفات إلينا. حرم علينا أكل السباع لأن من طبعها الافتراس والقتل والبطش حتى لا تنتقل إلينا. سبحان الملك. بل إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يربي الأنبياء قبل بعثتهم من باب الإعداد والتهيئة ما بعث نبيا إلا ورعى الغنم. هل سأل واحد منكم نفسه سؤالا قبل ذلك ولماذا الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن رقة القلوب ولين الأفئدة في أهل الغنم. الغنم لأن هي حيوانات طيبة، حيوانات طيبة ينتقل طبعها للإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن رقة القلوب في أهل الغنم. وانظر بعد ذلك قال: ألا إن الكبر والفخر والخيلاء في أهل الإبل. رأيناها والله بأعيننا، لا ترى أبدا إنسان يرعى غنم إلا وفيه من رقة الطبع الموجودة عند الغنم ما هو واضح على سلوكه وتعاملاته. ولما نزلنا إلى جنوب مصر في حلايب وشلاتيم تلاقي سبحان الله أعرابي بيتعامل مع الإبل عنده من الأنفة والكبر والعجب في التعامل مع الناس ما لا يعلمه إلا الله. أنت ابن بيئتك تؤثر فيك حتما ولا بد. لذا كان من هدي الصالحين دائما كما ذكر الله لنا في كتابه أنهم إذا رأوا بيئة الفساد فروا منها وتركوها تماما. فوالله أعظم سبيل نجاة المؤمن في وقت الفتن وعند فساد البيئة أن يخرج تماما من هذه البيئة. يوسف عليه الصلاة والسلام لما وجد أنه الآن أصبح في بيئة فساد قرر الفرار من هذه البيئة. بيئة الفساد دي ممكن تكون مجموعة من القنوات أنا بتابعها تنشر الفساد في الناس، ممكن تكون بيئة الفساد هو النادي اللي الواحد بيروح يقعد فيه، ممكن بيئة الفساد تكون الأصحاب، ممكن بيئة الفساد جلسات الواحد بيقعدها مع ناس. الفرار من بيئة الفساد لمن أراد الوصول إلى الله عز وجل. يوسف مع أول مرة وجد فيها الفساد قد تحتم يوم أن قالت له امرأة العزيز هيت لك، فر من هذه البيئة، هرب من هذه البيئة، فر كما قال الله عز وجل واستبق الباب. جرى يوسف عليه الصلاة والسلام ولما استحكم الأمر وجاءت نسوة المدينة إلى القصر وراودن يوسف عن نفسه قرر يوسف ها هنا الفرار تماما من هذه البيئة. فعندها قال رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه. هذا الحال يوسف يعلم أنه لو بقي في القصر لوقع في الخطأ، ربما ينجو مرة ومرتين أو ثلاث، ولكن ضغط الواقع على الإنسان وضغط البيئة على الإنسان ممكن تجعل الإنسان الصالح يقع في الخطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، لأن الإنسان يستمرئ الخطأ داخل البيئة التي يحيا فيها. لذا كان من أعظم سبل نجاة النجاة التي تمسك بها أصحاب الكهف خرجوا من أرضهم، تركوا القصور تماما، تركوا حياة الثراء والحياة التي كانوا يحيون فيها من أجل اختيار البيئة الصالحة حتى وإن كانت قاسية في ظروف المعيشة. خرجوا من القصر وتوجهوا إلى الكهوف إلى أعالي الجبال، والسبب من وراء ذلك إرضاء الله سبحانه وتعالى. شريعتنا دائما ما تؤكد على ضرورة اختيار الإنسان لبيئته، لأن البيئة حتما ولا بد ستؤثر فيك. ومن أراد أن يعلم تأثير البيئة في الإنسان فلينظر لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. واحد طالع على التلفزيون عمال يطعن في الدين ويطعن في الشريعة، ويجي شاب يقعد يتفرج يقول ده من باب النقد، ويفاجأ الإنسان بعد ذلك أن قلبه قد أشرب بهذه الشبهات. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا في هذه البيئة، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. ولكن أنا مسلم وهذا يعني يسخر ويستهزئ بكتاب الله، فازاي أكون مثله؟ قال أهل العلم ومراد الله من قوله إنكم إذا مثلهم لا يخرج عن أمرين، إما أن يسكت الإنسان فيكون بمثابة الراضي عن هذا الوزر والراضي بالوزر كمن وقع فيه، وإما أن يكون هذا باعتبار المآل أن الإنسان حتما ولابد طالما أنه ارتضى هذه المجالس وارتضى هذه البيئة فإنه سيتشرب ما يكون في هذه البيئة ثم يصبح بعد ذلك واحدا منهم، يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه، وتراه الآن في جوف الكعبة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فقلبه يرق وعينه تدمع، ولكنه إلى اللحظة لم يسلم. فعلمت قريش أن أعظم من يؤثر عليه صاحبه، فأخبروا صاحبه إن أبا معيط صبأ واتبع محمد، فذهب إليه وقال أصبأت يا أبا معيط؟ قال ما صبأت. قال صبأت يا أبا معيط واتبعت محمدا؟ قال والله ما فعلت. قال والله لا أرضى حتى تذهب فتبصق في وجهه، أي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبه بأقبح ما تعلم. وأمام تأثير البيئة ارتضى أبو معيط أن يذهب إلى رسول الله ويبصق في وجهه ويسبه صلى الله عليه وسلم. والسر كان في الصاحب، كان في البيئة اللي اختارها الإنسان، كان في البيئة اللي اختارها الإنسان للأسف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن رأيتك خارج من مكة لقتلتك. وفي يوم بدر يأتي صاحبه إليه ويقول اخرج معنا إلى بدر، فيقول لا، لقد قال لي محمد وهو صادق لئن رأيتك خارج من مكة لقتلتك، فأنا أخشى أن يقتلني. قال هذه ناقة حمراء لا تسبق ولا تدرك، إن كانت الكرة لنا، إن كانت الكرة لنا أخذت وجمعت معنا الغنائم، وإن كانت علينا عدت بها إلى مكة ولن يدركك أحد. ويصل أبو معيط إلى أرض بدر، وبمجرد دخوله إلى هذه الأرض يصاب بسهم غرب يستقر في عنقه فيسقط صريعا، وهو على فراش الموت أو في تربة الموت أو على أرض الموت يقول يا ويلتى، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كم من صاحب في زماننا وكم من بيئة في زماننا أثرت على شبابنا حتى أوصلتهم إلى هذا الحال سوء الخاتمة والعياذ بالله. كم من صاحب علم صاحبه المخدرات فمات وهو يتعاطاها، وكم من شاب علم صاحبه طريق النساء والفواحش فمات وهو يتعاطاها، وكم من شاب علم صاحبه هجر المساجد وهجر الصلوات وهجر القرآن فمات وهو مضيع لها. كم تؤثر البيئة في الإنسان، كم تؤثر البيئة في الإنسان. أكثر ما يجعل قلب العبد يزيغ عن ربه عز وجل هو الصاحب، هي البيئة التي تفسد على الإنسان دينه ودنياه، تفسد على الإنسان حياته وآخرته، تفسد على الإنسان حياته وآخرته. وكم سنرى يوم القيامة من أقوام تحولت المحبة بينهم إلى عداوة، لأنهم في يوم من الأيام دل بعضهم بعض على معصية الله عز وجل. وكم سنرى من أقوام يلعن بعضهم بعضا لأنها كانت بيئة معصية لا تتعاون على طاعة الله. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أين المحبة القديمة؟ وأين الصداقة القديمة؟ وأين الخلة القديمة؟ انقلبت الآن إلى عداوة وبغضاء. وكم من إنسان أفسد على صاحبه حياته، وكم من إنسان أفسد على صاحبه حياته، وكم من إنسان نزلت عليه العقوبة بسبب أصحابه. حدثني أحد الأطباء من إخواننا في قسم الطوارئ، يقول لي جات لنا عربية فيها 4 شباب متقطعين حتت في حادثة، ربعهم كان في حالة خروج الروح، وقد انقلبت المحبة إلى عداوة مع أصحابه اللي كانوا معاه في العربية، كانوا والعياذ بالله مرتبين لأمر زنا ومتوجهين لفعل الزنا وكان معهم، فظل يتمتم قبل مواته وهو يقول ربنا يلعنكم، ألقى الله وأنا رايح أزني، أنا عمري ما زنيت، أقابل ربنا وأنا رايح أزني. كم من صاحب أوصل صاحبه لهذا الحال؟ كم من صاحب أفسد على صاحبه حياته؟ وكم من إنسان نزلت عليه عقوبة بسبب أصحابه؟ يذكر ربنا تبارك وتعالى لنا في سورة القلم أثر والعياذ بالله وجود الإنسان بين الفسدة. فهؤلاء الأخوة قد اجتمعوا بالليل على أن يمنعوا الفقراء نصيبهم من هذه الجنة، ولكن الله قال لنا كان من بينهم شاب على دين وصلاح، قال أوسطهم، إذن كان على دين وكان على خلق وكان على صلاح وكان شاب بيخاف ربنا، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ألم أقل لكم اتقوا الله في هذا التفكير، ألم أقل لكم أخرجوا نصيب الفقراء، ولا زال يقول لهم هذا وهم يردون عليه، وارتضى لنفسه أن يكون بينهم، وارتضى لنفسه أن يكون بينهم. فلما نزلت العقوبة كان أيضا ممن نزلت عليه العقوبة على صلاحه. الله عز وجل قال في شأن الجنة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، الأرض كلها اتحرقت. هل استثنى الله نصيب هذا الإنسان الصالح؟ لا. ليه؟ لأنه ارتضى أن يكون معهم، بل للأسف وضع نفسه في بيئة الفساد فلا زالوا به حتى خرج معهم، خرج معهم في أول النهار وقد عزم على ألا يعطي الفقراء نصيبه. فلما رأوا حقيقة ما كان منه أن قال ألم أقل لكم لولا تسبحون، ضاعت الجنة ونزلت العقوبة وعوقب هذا الإنسان أيضا. في قصة أصحاب السبت يتبين لنا حقيقة الإنسان اللي ارتضى لنفسه عند المفارقة أن يبقى مع أهل الظلم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. انقسمت القرية إلى 3 طوائف، الطائفة الأولى تعصي الله عز وجل وتقوم بالصيد في يوم السبت، والطائفة المقابلة لها تماما هي طائفة أهل الإيمان الذين علموا العقوبة التي تنزل على من عاند الله فضربوا بينهم وبين أهل المعصية بسور، هؤلاء في مكان ونحن في مكان. وأما الطائفة الثالثة الذين كانوا يقولون لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، بقت مع أهل المعصية. ثم يذكر الله عز وجل أنه ما نجا إلا أهل الإيمان. طب وفين الطائفة اللي كانت في النص سكتة وارتضت بمصاحبة أهل المعصية؟ هلكت مع الهالكين، هلكت مع الهالكين. كان من صاحب كان في الأصل على دين ولكنه انحرف بسبب أصحابه فنزلت العقوبة على الجميع. لذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة يوم القيامة، يوم القيامة يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم، فيهم اللي ضل في الطريق وماشي معاهم، وفيهم اللي كان بيشتري حاجة وماشي معاهم، وفيهم الإنسان ليس منهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. ولكن هذا الإنسان لماذا خسف به وهو لم يقصد الكعبة في سوء؟ لأنه ارتضى أن يسير في ظل هؤلاء الذين يظلمون، في ظل هؤلاء الظلمة. سبحان الله، سبحان الله. قد يكون الإنسان بداخله خير، خير عظيم، ولكن ارتضى لنفسه للأسف بيئة فساد. هذه البيئة تكون سبب والعياذ بالله لضياع هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. اختيار الإنسان لبيئة صالحة، بيئة دينة، هي أعظم أسباب النجاة. إن يكون في النهاردة مفارقة حقيقية لكل بيئة محيطة بينا مليانة فساد، فارق هذه البيئة واختار لنفسك بيئة صالحة، بيئة تبني الإيمان في قلبك، لأنك لابد أن توقن وتعلم أنه ليس هناك شيء سبب لضياع الإيمان من القلب كالصاحب، ليس هناك شيء يسبب ضياع الإيمان من القلب كالبيئة، كالبيئة. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول احذر، احذر صاحب الزيغ، احذر صاحبك لما يكون في قلبه زيغ حتى لا يزيغ قلبك، قلبك يزيغ لأن لي صاحب والعياذ بالله دايما بياخدني بعيد عن ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عقوبة هذا الإنسان أو العقوبة لا تنزل على هذا الإنسان من وراء البيئة حتما ولابد ستقع، حتما ولابد ستنزل عليه. لذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يضرب المثل لصاحب السوء فيقول كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، حتما لابد في مصيبة تحصل للإنسان، وإما أن تجد منه الريح المنتنة، وإما أن تجد منه الريح المنتنة. لما سافرنا بعض الدول المتعلقة بأفريقيا للدعوة، كان عدد بعض النساء إن الجزء ده بالنسبة للمرأة ممكن يكون عاري. فأول ما نزلنا المطار قلوبنا سبحان الله اتهزت من المنظر، بشاعة المنظر، ايه ده؟ هو ده عادي كده؟ القلوب كانت منكرة لهذا الأمر، والقلوب كانت في قمة الحزن على هذا الحال اللي وصل إليه بعض المسلمين. وسبحان الله لما أصبح هذا المشهد متكرر لنا على مدار فترة من الزمن ما عاد هذا الإنكار في قلوبنا. القلب تأثر بالواقع اللي عايش فيه. أحد إخواننا الشباب بيقول لما سافرت أمريكا ولما شفت بس ولد بيقبل بنت أول ما نزلت أنا كنت من جوايا مرعوب وجسمي أصابه، يعني حسيت إن جسمي سقع جدا وخايف، إيه ده؟ إيه المنظر ده؟ يقول سبحان الله بعد سنتين ثلاثة أنا اعتدت على هذا، النفس اعتادت. وهذا يصبح في كثير من الأوقات حال الإنسان اللي بيرتضي ببيئة الفساد. في البداية قلبه بيكون منكر جدا للمعصية، ولكن لا يزال الأمر يتدرج بهذا الإنسان حتى تصبح هذه المعصية أمر عادي بالنسبة لنا. زي حال النهاردة لما كنا بنشوف مثلا بنت لابسة بنطلون ضيق نقول أهلها ما ربوهاش، لما كنا بنشوف بنت لابسة كشف شعرها نقول الفاجرة، البنت دي فاجرة ماشية في الشارع من غير حجاب. ولكن لما انتشر الأمر دلوقتي حوالينا سبحان الله فين إنكار القلب اللي كان موجود زمان؟ ما عادش. ليه؟ كثرة المعصية ووجود الإنسان في البيئة دي بيؤثر على قلب الإنسان. اختيار الإنسان دايما لبيئة صالحة تأخذ بيديه إلى ربه عز وجل ده من أعظم ما يوفقك في طريقك إلى ربك سبحانه وتعالى. عشان كده كان النبي دايما يقول لك حاول دايما تصاحب اهل الخير، لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي، ما يدخلش بيتك الا حد صالح، ما يدخلش بيتك الا حد صالح، ما تقربش الا من اهل الصلاح، تنال من خيرهم وودهم وتنال من بركتهم في الدنيا والاخره. سبحان الله. اختم بهذا الحديث وانا اوضح لكم، تخيلوا علاقه بين اثنين كانت محبة ومودة وألفة في الدنيا على معصية الله في بيئة إيمان وفي بيئة طاعة وفي بيئة قرب من الله سبحانه وتعالى. وتلاقي سبحان الله ربنا عز وجل يعلمنا أن هذه المودة اللي كانت في بيئة الإيمان لا تنقطع حتى وإن قصر واحد فيهم ودخل النار. يقول أهل الجنة: أي ربي، إخوان كانوا لنا في الدنيا يصلون معنا ويصومون معنا ويجاهدون معنا، لا نراهم هنا، نزلوا النار، هم في النار الآن، نشفع فيهم يا رب. فيقول الله عز وجل: ادخلوا النار، فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيدخلون النار وقد حرم الله صورهم على النار، حرم الله النار على هؤلاء، على صور هؤلاء أي أجسادهم، فيأخذون بيد إخوانهم ويدخلون الجنة. وعندها قال الله سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ياريت نحن كان لنا إخوان وأصحاب وقرايب نعبد ربنا معهم، ياريت كان عندنا بيئة إيمان كحال هؤلاء، ياريت كان لنا أصحاب كحال هؤلاء. أعظم ندامة يوضحها الله سبحانه وتعالى لنا تضيع هؤلاء لبيئة الإيمان في الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على بيئة الإمام وأن يقبضنا داخل بيئة الإمام. هذا صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وما الواجب علي تجاه بيئة فساد كنت أعيش فيها؟ ما الواجب علي تجاه بيئة معصية أنا كنت أعيش فيها؟ ما الواجب علي مع أصحاب سوء كنت أعيش بينهم؟ ما الواجب علي؟ أولا، الواجب عليك أولا أن تفر بنفسك ابتداء، ثم تبحث عن بيئة الإيمان التي تجدد فيها إيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن في آخر الزمان وكثرة الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون رأس مال الرجل الصالح غنم يتبع بها شغف الجبال يفر بدينه من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. السعيد هو اللي يجنب الفتن، يبتعد عنها، لما الفتنة تقرب منه يبعد عنها. شاب لسه امبارح بيكلمني بيقول لي: أنا منهار يا شيخ. طب منهار ليه يا ابني؟ قال لي: يا شيخ أنا سمعت عن فضيحة واحد وفضيحة ممثلتين، ولا ممثلتين والعياذ بالله، وإن فيه والعياذ بالله فيلم منشور لدول والدول، فأنا بدور كده على اليوتيوب، اليوتيوب وصلني الفيديو، والفيديو وصلني الفيديو، حد والعياذ بالله ما دخلت على موقع إباحي. ما هي دي خطورة بيئة الفساد. أمر زي ده يبتعد أصلا عنه الإنسان. إحنا مالنا ومال هؤلاء الفسدة؟ تاريخهم وحياتهم معروفة بالنسبة لينا، وكل يوم بيظهر لينا من فساد هؤلاء الكثير. طبيعي ان دول فسدة، الا ما رحم ربي عز وجل، الا ما رحم ربي عز وجل. طبيعي ان كل يوم هيتعرض لدول مثل هذه الافلام ومثل هذا. انا مالي ومال الكلام ده؟ يعني انا لما ادخل على حاجة زي كده انا استفدت ايه؟ فليبتعد الانسان اصلا عن هذا الفساد. صدق بلال بن سعد عندما قال: إذا رأيت صاحب الزيغ فلا تمكن سمعك منه. ليه؟ قال: فلعله يلقي في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. بيئة فيها والعياذ بالله إلحاد وسب في الدين وسب في الإسلام، تخش أنت ليه؟ ابعد عن هذه البيئة أصلا. فلعل واحد من هؤلاء يلقي في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك، اخرج يا ابني. لعل هؤلاء يلقي في سمعك ما يعكر عليك صفو الإيمان في قلبك، فلا تشعر بطعم للصلاة ولا طعم للقرآن. الأصل هو الفرار والبعد عن هؤلاء أصلا، إن الإنسان منا يبعد، لأن القرب دايما من بيئة الفساد بيفسد في الإنسان أربع حاجات. يفسد في الإنسان أولا عقيدته، أول حاجة بيئة الفساد دايما بتفسد في العقيدة، ويفسد بعد ذلك في أصل الإيمان في قلب العبد، ويفسد بعد ذلك والعياذ بالله في خلق العبد. وأخطر ما تفسده بيئة الفساد للإنسان خاتمة العبد. في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي يقول: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وهذا يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال المسيب بن حزن: فلازال النبي يعود بهذه الكلمة ويعودان بهذه الكلمة حتى كان آخر ما قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. وفي رواية في صحيح مسلم: والله لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك، لولا أن أنا خايف من البيئة بتاعتي أنا كنت أقررت عينك يا محمد بهذه الكلمة عليه الصلاة والسلام، ويموت على الكفر. والعباس يسأل النبي: يا رسول الله، هل أنت نافع عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويحميك. قال: شفعت له عند ربي فهو في أدنى عذاب النار، في ضحضاح من النار، لابس أعزكم الله حذاء من النار، يغلي منه دماغه. ليه؟ البيئة، صاحب، صحاب، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. فأول شيء ينبغي على العبد أنه يفر. لذا قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. قال سعيد بن جبير: إذا عمل فيها بالمعصية فر منها، فر منها. إذن فر من أرض المعصية. وليه فر من أرض المعصية؟ لأن الإنسان لن يستطيع أبدا البعد عن المعصية وهو في أرض المعصية. لذا لما توجه قاتل المائة نفس للعالم قال له: أنا نفسي أتوب، عندي ذنوب كتير، نفسي أتوب، هل لي من توبة؟ قال له: آه لك توبة، ولكن أترك أرضك، أترك بيتك، أترك أرضك، فإنها أرض سوء. ولذا كان من حسن التشريع أن الزاني إذا زنى في الإسلام وكان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. والعلماء يقولوا: ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي زنى في مكان يغرب من هذا المكان سنة؟ ليه نبعده سنة عن المكان؟ قال لك: ما هو العياذ بالله اللي وقع في الفحشة مع جارته، هو في الدخلة وفي الخارجة إيه اللي هيحصل؟ هو شايفها. ممكن بعد الذنب يكون الإيمان عنده عالي جدا فيبعد، بس الإيمان في بعض الأوقات بينزل، ففي وقت نزول الإيمان ممكن إيه اللي يحصل؟ يرجع تاني للذنب. حتى إن العلماء قالوا: يتخير الحاكم له أرضا العلم فيها منتشر والإيمان فيها ظاهر ليكون هناك، عشان يبقى عنده إيمانيات عالية يقدر بعد سنة يكون قادر على ترك هذه المعصية. شفتوا التشريع؟ شفتوا تشريعنا؟ شفتوا ديننا عامل إزاي؟ فأول شيء ينبغي على العبد أنه يعمله، أول شيء أنه يفر بدينه. 2، أنه يوجد لنفسه بيئة الإيمان اللي تعلي الإيمان في قلبه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. كل واحد منهم كان عامل له بيئة إيمان، بيئة إيمان مع أصحابه، كما كان عمر يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، نقعد صحاب مع بعض، بيئة إيمان. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في بيوتهم مع أزواجهم ونسائهم وأبنائهم، قاعدين مع بعض يقاء قرآن يذكر الله عز وجل مع بعض، كما فعلوها مع أنفسهم، فعلوها مع الدنيا كلها. أوجد لنفسك بيئة الإيمان اللي يعلو بها الإيمان في قلبك. 3، إذا ثبت الإيمان في قلبك وأصبحت قويا بفضل الله سبحانه وتعالى، فإنه أصبح من الواجب عليك أن تذكر إخوانك في البيئة القديمة وتأخذ بأيديهم إلى الله، لا تتركهم أبدا، لا تتركهم أبدا، بل خذ بأيديهم إلى الله. ولكن يا شيخ مش ممكن يأثروا فيا، اقترب منهم بعد زيادة إيمانك، فإن وجدت أنك أنت المؤثر ابق معهم، ذكرهم بالله وخذ بأيديهم إليه، وإن وجدت أنك تتأثر فابتعد حتى يقوى الإيمان في قلبك. الأمر الرابع ونختم به: اجعل لنفسك بينك وبين ربك ساعة هي من أعظم ساعات وقتك، هي الساعة التي تخلو فيها بربك، تأنس فيها بذكره، وتتلو فيها كتابه، وتتنعم فيها بالأنس به سبحانه وتعالى. فهذه الساعة هي من أنفع ساعات العبد، من أنفع الساعات لهذا العبد إذا أراد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى. يا سادة الكرام، بيئة الإنسان هي المؤثرة فيه، بيئة الإنسان هي المحركة له. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا فر من المجزوم، فرارك من الأسد، فكذلك أيضا فر من مريض القلب وفر من فاسد الأخلاق، فرارك من الأسد. فوالله لا أعلم شيئا يفسد عليك دينك ويفسد عليك دنياك ويفسد عليك آخرتك ويكون سبب في فساد وسوء الخاتمة من صاحب السوء وبيئة الفساد. اختر لنفسك هذه البيئة الدينة التي ينطبق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور، ثيابهم نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقام أعرابي وقال: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فقال النبي باختصار: إن هؤلاء أقوام صنعوا لأنفسهم بيئة الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره. تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره. ما أحوجنا لهذه البيئة، مجالس العلم، ما أحوجنا لهذه البيئة، المكث في المساجد من وقت لآخر، ما أحوجنا لهذه البيئة، بيئة تقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين، واهدي بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.